أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في كتاب الزكاة، وبدأنا في شرائط من تجب عليه الزكاة، وذكرنا أن هناك 5 شرائط: أن يكون بالغ وعاقل وحر ومالك وأيضا متمكن من التصرف. هذه الشرائط 5 في من تجب عليه الزكاة، يعني شروط الذي يدفع الزكاة، من الشروط المكلفة الذي يدفع الذي تكون عليه الزكاة. زين، هل يشترط الإسلام في تحقق الوجوب على من يدفع الزكاة؟ هنا يذكر المصنف رحمه الله، يقول بأن الإسلام ليس شرط، فحتى غير المسلم يجب عليه أن يدفع الزكاة. لذلك يقول: والكافر تجب عليه الزكاة. الكافر تجب عليه الزكاة كما تجب عليه الصلاة، كما تجب عليه باقي العبادات، الحج. وهذه القضية الفقهية عامة يعني، ومتفق عليها، لأنه شوف العمومات القرآنية والإطلاقات في كتاب الله توجب على جميع الناس أن يتوجهون ويتعبدون بالعبادة الشرعية. شوف مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كيف الناس يعبدون ربهم؟ بالصلاة، بالزكاة، بالحج. هذه مصاريق العبادة. الزكاة أيضا كما قلنا في يوم أمس أن الزكاة عبادة مالية، فأيضا هو عبادة بعد. والخطاب عام: يا أيها الناس، مو يا أيها المؤمنون ولا يا أيها المسلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، لله على الناس حج البيت. هم الخطاب عام كل الناس، ليس فقط المسلمين ولا المؤمنين، الناس، عموم الناس. فالكافر من ضمن الناس، كافر كتابي كاليهود والنصارى، أو كافر غير ذلك، يعبد أصنام، يعبد نار، يعبد أي جهة، المهم هو مكلف بالفرع. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الله تعالى يخاطب النبي، يقول له: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة للناس من ضمن الناس هم الكفار، فالكفار بحسب القاعدة العامة مكلفون بالفروع، لكن هذه الفروع كما هم مكلفون بالأصول، أن يوحدون الله وأن يعترفون بالنبوة وأن يقرون بالإمامة وبالآخرة. زين، هذه الفروع التي هم مكلفون فيها، إذا أتوا فيها وهم على كفرهم لا تصح منهم. ليش؟ لأنها الفروع العبادية تحتاج إلى قربة، وهم لا قربة لهم. يعني الإنسان المسلم يتقرب إلى الله بالصلاة، الكافر لا يعترف بوجود الله، فعليه أن يسلم، يلا تصح منه الصلاة، يلا تصح منه الزكاة. فيقول المصنف رحمه الله: تجب الزكاة، والكافر تجب عليه الزكاة. ليش؟ لأن الكفار مكلفون بالفروع، لكن لا يصح منه أداؤها، لا يصح من الكافر أداء الزكاة، كما أنه لا يصح منه أداء الصلاة والحج. فإذا تلفت يعني صرفت الأموال، النقدين أو ذبحة المواشي أو راحت الأكل، وكل الزرع، الشعير وحنطة، ذن الأصناف التي ذكرناها. يقول هنا: فإذا تلفت يعني المقادير الزكاة لا يجب عليه ضمانها. هنا لا يجب عليه ضمانها، وشنو تلفت بعدين أسلم، الآن الإسلام يجب ما قبله، فلا يجب عليه ضمانها. وإن أهمل، حتى لو كان هو متعمد في إتلاف المال، في إتلاف المواشي. زين، هذا بالنسبة تكليف الكافر بينا. والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها، من إخراج الزكاة، وتلفت هذه الزكاة، لم يضمن، يقول لم يتمكن من إخراجها. ليش؟ أما أنه ما قدر يوصلها إلى مستحقيها، ماكو فقراء، أما أنه كان فترة دفع المال معتقل، كان مريض، أما أنه ماكو أحد يجي يأخذ المال، وهكذا. وهاي الأموال تلفت، طبعا تلفت بدون تعمد منه، لم يضمن. ولو تمكن من دفع المال، يعني دفع المال الزكوي، وفرط بعد، شنو هذا المسلم ضامنه؟ هذا مو مثل الكافر، الإسلام يجب ما قبله، هنا المسلم يحاسب، فعليه الضمان لأن هو الذي فرط. زين، والمجنون والطفل لا يضمنان لأنهما غير مكلفين. إذا أهمل الولي، والولي بعد أهمل، شنو ذنبهم هم بعد؟ فلا يضمنان، إذا هنا لا يضمنان حتى بعد بلوغ الطفل وبعد إفاقة المجنون، ما كانوا هم مكلفين. يعني هو بلغ ومن كان طفل الولي هو اللي يضيع الأموال، أنا شنو ذنبي ليش أنا أتحمل؟ زين، هذا لا يضمنان هنا في حال إذا قلنا بالوجوب، فضلا إذا قلنا بالاستحباب. مع القول بالوجوب، والمصنف لا يقول بالوجوب على شنو؟ بوجوب دفع الزكاة على الصبي أو المجنون، لأن هو عنده شرط العقل وشرط البلوغ، فأكو استحباب ذكرناه في بعض الصور. مع القول بالوجوب، هو لا يقول بالوجوب في الغلات والمواشي، الغلات الأربعة والمواشي التي هي الأنعام الثلاث. فإذا المجنون والطفل لا يضمنان مطلقا، يعني حتى بعد بلوغ الطفل وبعد إفاقة المجنون. هذا تمام الكلام بالنظر الأول اللي هو كان فيما في المستحقين، المن في المستحقين المكلفين الذين يجب عليهم الزكاة. النظر الثاني فيما تجب فيه الزكاة، يعني أصناف الزكاة، ما هي أصناف الزكاة؟ هواي يذكرون أنه يسألون أنه الزكاة نقرأ في القرآن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة، أكثر آيات القرآن تقرن الصلاة والزكاة، عشرات الآيات. زين، ما إحنا ما علينا زكاة؟ نحن نقول الزكاة تجب، لكن في موارد وفي أصناف معينة، إذا أنت عندك هاي الأصناف تجب عليك وإلا لا تجب، وغالب الناس اليوم ما عندهم هاي الأصناف. نقرأ هذه الأصناف. النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، يعني في ما تجب فيه الزكاة وما تستحب، يعني ما تستحب فيه الزكاة. تجب الزكاة في الأنعام الثلاث التي هي الإبل والبقر والغنم. والإبل بإطلاقها أي نوع من الإبل راح يذكرها المصنف بعدين، والبقر كذلك، الجاموس يدخل ضمن البقر، والغنم حتى الماعز والصخر. هذا بعد هاي الأنعام طبعا مو مطلقا عندك وحدك كنت تدفع لها زكاة، راح تيجي بنصاب معين بمجموعة معينة، 40 راس من الغنم، الإبل مثل 40 وهكذا، البقر 40، الإبل أيضا راح تيجي لها نصاب معين. نعم، وفي الذهب والفضة، الذهب والفضة اليوم منتفيات جدا، يعني ليش؟ لأن الذهب والفضة لا المقصود بهذه الحلي التي عند النساء، الذهب والفضة المسكوكان بسكة المعاملة، يعني عملة نقدية كانت سابقا واليوم ما موجودة. نعم، وأيضا تجب الزكاة في الغلات الأربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وبشروط نذكرها إن شاء الله. فهذه الأصناف الثلاث، أنعام أصناف التسعة التي أنعام ثلاثة ونقدين ذهب وفضة وغلات أربعة، تسمى الأصناف التسعة التي يجب فيها الزكاة. هاي بيان ما يجب فيها الزكاة. زين، ما تستحب الزكاة؟ يقول المصنف ولا تجب فيما عدا ذلك. أين تستحب؟ وتستحب يعني الزكاة في كل ما نبت من الأرض مما يكال أو يوزن، كل ما يكون له كيل أو يكون له وزن ونبت من الأرض أو نبت من الأرض، هذا يستحب أن تزكي أمواله. زين، هذا أي شيء ينبت الآن، قاعد ناكل إحنا الخضروات الفاكهة، أقول هذا عدا الخضر، أي هذا عدا الخضر كالقت، القت اللي هو حبوب معينة كانوا يأكلوها أهل البادية أهل الصحراء مثل حبعين الشمس وغيره، والباذنجان والخيار، وهاي أكثر خضرواتنا اللي عندنا اليوم بالسوق، الطماطم البطاطا، هذني كلهن ما بيهن حتى استحباب، غيرهن بيهن استحباب إذا كان شنو؟ مما يكال أو يوزن، يعني مو يحسب بالعدد. إذا البرتقال يحسبوه بالعدد الآن ما عليه زكاة، إذا البطيخ الرقي بالعدد ما عليه زكاة، وهكذا ما عليك استحباب. يعني اللي بيستحباب اللي بيوزن أو بيكيل، يكال أو يوزن، ما ينباع قوترة، ينباع أي شيء، أي وإضافة إلى غير الخضروات، هذا يستحب. هذا الاستحباب الأول. بعد عندنا استحباب يعني، وأيضا تستحب الزكاة وين بعد؟ وفي مال التجارة. في مال التجارة يعني يوجد قولان، إحداهما الوجوب والثاني الاستحباب. المصنف يقول لا، الأصح هو الاستحباب، إحداهما الوجوب والاستحباب أصح، الاستحباب والقول الثاني أصح. فإذا تستحب الزكاة في مال التجارة، المال الذي يتاجر به الإنسان وصل عنده به فوائد وأرباح، أرباح مال التجارة. طبعا أرباح مال التجارة تستحب أن تدفع فيه زكاة، لكن يجب فيه خمس بشروط أيضا ستذكر في محلها. والمورد الثالث بالاستحباب للزكاة وفي الخيل الإناث، أيضا تستحب الزكاة. الخيل لا مطلق الخيل، الإناث فقط، ولا يشمل غير الخيل اللي يذكرن بغال وحمير. زين، هاي موارد الوجوب وموارد الاستحباب. وتسقط، يعني الوجوب والاستحباب يسقط، تسقط الزكاة عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. أما عدا ذلك ولا زكاة في البغال والحمير، لا وجوب ولا استحباب. البغال واضحة، الحمير واضحة، والرقيق اللي هم العبيد، إذا واحد عنده عبيد مشتري هاي سابقا أيضا لا زكاة. ولو تولد حيوان بين حيوانين إحداهما زكوي، زكوي يعني فيه يعتبر من أصناف الزكاة، أي مما يجب فيه الزكاة يعني. هسه إذا اثنيناتهم مما يجب فيه الزكاة، يعني الشاة ولدت من شاة ومن فحل والأنثى، ذكر وأنثى، هذا بعد الشاة هنا تدخل ضمن الزكاة. مو هي الشاة الصغيرة يكون بها زكاة، لا، مع تحقق النصاب تدخل ضمن الأربعين، تنحسب ضمن الأربعين، وعلى كل 40 رأس غنم تكون شنو شاة واحدة. زين، إذا كان لا، الآن الولد الحيوان من طرفين، واحد من حيوان فيه زكاة تجب فيه زكاة، واحد لا تجب، يعني الآن مثل ولده من البقر والحمار، الأم بقرة الأب حمار، أو من الظبي اللي هو غزال والأم كانت شات، أو كما في الرواية نزع كلب على شات، وهي مرت علينا، نزع كلب على شات وين؟ بأحكام الطهارة، إنه الكلب عين نجاسة، الشات طاهرة، فالآن المولود الذي يولد من الأب كلب والأم شات، شو يكون؟ يقول هذا حسب العرف، ماذا يسمى؟ يلحق بحسب العرف، إذا شكله مثل الكلب فهذا بعد نجس ولا يؤكل، ولا وإذا شكله مثل الشاة طاهر ويؤكل. هنا كلامنا نفس الكلام، فلو تولد حيوان بين حيوانين إحداهما زكوي اللي هو مثل الشاة الآن مثل البقرة، والحيوان الآخر مثل الكلب اللي غير زكوي ما بي زكاة، روعي في إلحاقه، إلحاق الحيوان المولود الصغير بالزكوي، شوكت روعية إطلاق اسمه، يطلق عليه شاة فهذا تحسبه ويا الشاة، ما يطلق لا، يطلق عليه غزال، يطلق عليه كلب، هذا لا يحسب. زين، هذا بالنسبة لمن؟ للوجوب والاستحباب. زين، صنفنا احنا الموارد التي يجب فيها الزكاة، والآن نفصل. يقول المصنف: القول في زكاة الأنعام. قلنا الزكاة في أصناف ثلاث، الأنعام أصناف تسعة، الأنعام الثلاث والنقدين ذهب وفضة والغلات الأربعة، رح نجي نفصل موضوع موضوع. القول في زكاة الأنعام، يقصد الأنعام الثلاث يعني الغنم والبقر والإبل، والكلام في الشرائط، شرائط هذه الأنعام، والفريضة يعني المقدار الواجب الذي يخرج من هذه الأنعام، واللواحق اللي هي مسائل تلحق بهذا القسم. أما الشرائط فأربعة: الشرط الأول اعتبار النصاب، يجب تحقق النصاب لكي يكون وجوب إخراج الزكاة في الأنعام، كلامنا في الأنعام الثلاث. الأول اعتبار النصب اللي هو النصاب، وهي في الإبل يعني البعران والناقة 12 نصابا، يوجد 12 نصاب في الإبل، يعني 12 مقدار محدد، نصاب المقدار المحدد المقدار الشرعي، اللي أقل من المقدار ماكو وجوب، بعد المقدار يصير يترتب الوجوب. فيقول المصنف رحمه الله: في الإبل 12 نصابا، خمسة كل واحد منها خمس، خمسة وراها خمسة وراها خمسة وراها إلى أن يصير 25. زين، على الخمسة شقد؟ يقول على كل خمسة من الإبل أكوشات، الخمسة الثانية يعني من صار 10 من الإبل صار شاتين، صار شاتان، إذا خمسة ثالثة 15 ثلاث شياه، إذا خمسة رابعة 20 أربعة من الشيات، الخمسة الأخيرة 25 صار خمسة، هنا خمس شيات. حسبنا الآن بالشيات، بعد ذاك راح يختلف الحساب. هاي إذا 25 بعير أنا عندي علي أدفع 5 طليان، 5 شيات. يقول مصنف: هاي 5 نصب الآن، فإذا بلغت 26، 26 بعير، 26 ناقة، أي شيء من الجمال من الإبل، صارت كلها نصابا. صارت كلها نصابا يعني شنو؟ صارت أن تدفع نصاب واحد الآن، مو 5 شيات، راح تدفع بنت مخاض اللي هي الناقة الصغيرة التي دخلت في السنة الثانية، يعني مكملة سنة أولى. ليش يسموها مخاض؟ لأن أمها الآن في حال مخاض، لأن الإبل كل سنة تولد. زين، ثم 36 هنا أنا راح يصير عليها شنو؟ يصير علينا ندفع أيضا زكاة، بس مو بنت مخاض، نكبر ندفع بنت لابون الناقة التي الآن كم لسنتين دخلت بالثالثة، ثم 46 ناقة قد عليها زكاة، عليها هنا أنا حقه اللي كملت ثلاثة ودخلت بالرابعة اللي استحقت الفحل أو استحقت أن تركب، يعني صارت كبيرة. أي ثم 61 هنا أنا علينا تصير ندفع جذعة اللي كبيرة اللي توقع أسنانها، فهاي هنا الناقة اللي كملت 4 ودخلت بالخامسة. ثم 76 هنا علينا بنتا لبون، ناقتين صغار من اللبون اللي كملن سنة. اي ثم 91 فإذا بلغت هنا ثم 91 أيضا علينا حقتان، فإذا بلغت 121 فأربعون أو خمسون منهما حسب التقسيم. إذا صار 121 بعد نقوم نحسب على 40-40 أو نحسب على 50-50. شلون؟ على سبيل المثال الآن أنا صار عندي 200 بعير، هنا أو منهما مخير. أي فمئتان بعير أرد أحسب على 40، إيش قد يصير عندي علي؟ يصير علي هنا بالأربعين على الناقة اللبون، فالمئتين خمس أربعينات، فخمس ناقات من النوع اللبون هاي اللي دخلت بالسنة الثالثة. زين إذا حسبت على 50، أربع من النياق التي تسمى حقة، هاي أكبر تصير بالحجم، ها أقدر ألفق بيناتهم هم أقدر. إيه زين، فأما أنه أحسب على 40 أو أحسب على 50 أو أحسب على كلا منهما، فأما الحساب على 40 يعني أصل 120 121 أو 130، ما أحسب على 50 50 30، أحسب على 3 من الأربعين يعني 3 من النياق اللبون وهكذا. بينما 150 أحسب أقدر على 3 من النياق اللي تسمى حقه وهكذا. هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنصاب الإبل، كملنا الإبل. نجي وفي البقر نصابان اللي هو ما عندنا بس اثنين، أما 30 بقرة أو 40 بقرة، 30 عليها تبع أو تبيعة صغير من البقر، والأربعين عليها مسنة، هاي فقط مؤنثة مسنة نثير. وفوق الأربعين 50 60 رح يجي زين، هذا كله يسموه عفو إلى أن يصير 30 جديدة أو 40 جديدة. وفي الغنم النصاب في الغنم يقول عندنا خمس نصب، خمسة من النصاب. إذا الأول 40 وفيها شات، إذا عندك أنت 40 رأس من الغنم كنت تدفع شات، 40 من الشات تدفع شات. ثم 121 وفيها شاتان، هسه 40 121، ثم 201 وفيها ثلاث شيات. السؤال الآن أول ثلاثة خلنا نحفظهن، 40 عليها شات، 121 عليها شاتين، 201 عليها ثلاث شيات، 202 عليها ثلاث شيات وهكذا نحسب. زين ثم 301 300 رأس غنم وواحدة، فإذا بلغت ذلك هذا النصاب الرابع بقولين، قيل يؤخذ من كل 100 شات 301، يعني ايش قد يصير على كل 100 شات فيصير 3 شيات، هذا القول ضعيف لا يقبل المصنف، وقيل بل تجب 4 شيات على 301، 4 شيات ما دام 301 302 الى ان تصل 400، ورا 400 على كل 100 شات حتى تبلغ 400 فتأخذ من كل 100 شات. الان هاي الحساب 100 100 من ورا 400 مو من اول 100، اول 100 قول ضعيف، ها فهذا القول الثاني اللي هو بعد الأربع ما نحسب 100 100 حتى تبلغ 400 فتأخذ من كل 100 شاب، يعني بعد الأربع ما بالغ ما بلغ خلي يصير ألف، فنحسب على فوق الأربع ما شات شات وهكذا. وهو هذا القول الثاني هو الأشهر، القول الأخير، يعني نبدأ بالحساب الأول 40 عليها شات و 200 عليها 121 عليها شاتين، 201 على 3، 301 على 4، 400 عليها 50 لو بنحسب، 500 عليها 6، 700 عليها وهكذا. هذا القول الأشهر في قبال القول اللي يقول لا من البداية نحسب على كل 101 المصنف لا يرتضيه. واليوم المشهور هم يعملونه بحساب النصاب للغنم بالقول الثاني اللي يبدأ بالأربعين مو اللي يبدأ بالمئة. زين وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان، في الوجوب يعني مقدار الوجوب وفي مقدار الضمان. أولا أنه الفائدة وين؟ الفائدة بأنه المقدار تغير هنا، أول ما يحسبون الفائدة والثمرة وين؟ بالقول الثاني عن القول الأول. الفائدة بالمقدار يعني الآن الأربعين صار فيها شات، بينما الأربعين عند الجماعة القول الأول اللي قلنا ضعيف ماكو شات، مقدار الوجوب. زين، مقدار الضمان وين؟ مقدار الضمان السيد الشيرازي هنا نخوش مبينها يعني جوا بالملحق. فالسيد الشيرازي يبينها يعني بالأسفل، يقول هنا الفرق بين القول الأول والثاني بالوجوب وبالضمان. بالوجوب وبالضمان يقول السيد، يقول إن لو كان لديه 400 شات، أنا مثال 400 رح أغيره، أقول لو كان لديه 40 شات، الأربعين شات قلنا شقد بيها، فيها شنو بعد؟ فيها شات واحدة، صح؟ الآن وصار عنده تفريط وإجا عليه وقت الوجوب، فالآن لو فرطه هو اللي فرطه بالشات، واحد بمعدن ذبحها سواها ثواب، فواجب عليه يضمنها. لو ما فرط، إذا ما فرط هنا وتلفت واحدة، فالآن تنجز عليه الوجوب، فالآن على رأي الأول يكون يدفع شات كاملة، على رأي الأشهر ما يدفع شات كاملة، يدفع شات ويستقطع جزء من 40 جزء من الشيات. يعني الآن شلون يستقطع؟ يستقطع المبلغ طبعا، المبلغ نفرض الآن هي 400 ألف، يستقطع 10,000، أي 200 ألف يستقطع 20,000، وهكذا. هذا اللي نفهمه من كلام المصنف رحمه الله، بأنه الفائلة تظهر في مقدار الوجوب، يعني في الوجوب وفي الضمان، في مقدار الوجوب وفي الضمان. دائما أكو فائدة بالقول الثاني تختلف عن فائدة بالقول الأول. زين، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى النصب التي ذكرناها للإبل وللبقر وللغنم. يقول المصنف رحمه الله: والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس. الفريضة يعني المقدار الواجب بالزكاة. ها زين، يا هو المقدار، يعني من قلنا 12، من قلنا 5 من الإبل عليها شات واحدة، الأربعة ما عليها شات، 3 ما عليها، 40 رأس غنم عليها شنو شات واحدة، 39 ما بيها شات، وهكذا. في البقر مثل قلنا 30 بقرة يلا عليها تبع أو تبيعة، 29 ما عليهم، فهو ليس مو نصاب، هو مقدار الوجوب. زين، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء. هاي مسألة جديدة، ما بين النصابين، الآن الإبل قلنا على كل 5 شات، إلى أن تصير 10، إذا صار 10 شاتين، إذا صار 9 بين النصابين يقول تبقى شات، إذا 8 تبقى شات. الآن الشياه الغنم، إذا قلنا الآن بالشياه على كل 40 شاة إلى أن تصير 121، فإذا صار 50 60 70 تبقى شات واحدة، حتى لو صار 120 تبقى شات واحدة، إلا أن يبقى، إلا أن يصير 121 يلا تكون شاتين. فما بين النصابين لا يجب فيه شيء، وراح يطلق عليه تسمية إنه هذا يسموه عفو أو زائد. وقد جرت العادة يعني عند الفقهاء بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة، الفريضة الواجب الذي يدفع من الإبل شنقا، ما لا يتعلق يعني المقدار القليل، مثل الآن أربع نياق، أربع بعران ما بيهن الآن، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد. أي فاللي ما يتعلق الآن يسمونه هذا عفو، هو بالغالب يسمونه عفو في المعنى، ومعناه في الكل واحد، أي في معناه في الكل، لا وقصا لا عفوا، هو كل واحد اللي هو عفو. فإلى أن يتحقق النصاب يلا يجب الزكاة. فالتسع، يضرب أمثلة، فالتسع من الإبل نصاب وشنق. النصاب اللي هو 5، شبيهن 5 بيهن شات، الشنق ما بيها لأن 4، أي هذا عفو، الشنق يعني عفو. فالنصاب 5 والشنق 4، بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربعة، لا يسقط يعني يبقى هنا الفريضة شات واحدة حتى لو تلفن الأربعة. نعم، إذا تلفن الأول 5 يعني صار العدد أقل من 5 وقبل لا يجي وقت الوجوب، فهنا يسقط الوجوب. نعم، وكذا 39 من البقر هم نصاب، 39 من البقر نصاب المن؟ احنا قلنا على كل 40 من البقر عندنا شنو، على كل 30 بقر عندنا تبع وتبيعة، وعلى كل 40 عندنا مسنة، ف39 من البقر نصاب ووقص. النصاب فالفريضة في 30 اللي هي شنو، تبع وتبيعة، والزاد اللي هو 9 وقص، وقص يعني هم عفو، حتى تبلغ 40. إذا صارت 40 صار إنه يجب أن تدفع مسنة، بقرة مسنة كبيرة. وكذا 120 من الغنم، ايش قد نصابها؟ نصابها 40. يعني على احنا قلنا العدد الاول، نصاب الاول 40 شات، عليها شات واحدة، نصابها 40، يعني والشات فيها شات واحدة، والفريضة فيه في الفريضة الواجب فيه في 40 اي بعد واحدة شات واحدة، وعفوها ما زاد عن 40، فتبقى انه لا نصاب ولا زكاة، ندفع شات واحدة، صار 50 60، حتى لو صار 80، شلون صار 80؟ لان قال 120 حتى تبلغ 121، يعني الى 120 فتبقى شنو؟ شات واحدة. بلغت 121 صارت شاتين، صار النصاب الثاني بالغنم. وكذا ما بين النصب التي عددناها، فكل ما كان بين النصب او قبل النصب الاول فيسمى عفو. هسه سمى شنق، سمى اسم اخر، المهم هو كل الاحوال معفي عنه، ما بي وجوب. ولا يضم مال انسان الى غيره وان اجتمعت شرائط الخلط. الان انا عندي 30 راس غنم، وصاحبي عنده او اخوي عنده 10، نقدر نجمعهن ويصير اثنيناتنا عليهم؟ يقول لا، احنا قلنا الزكاة فرع الملكية، انت انسان مالك 40 شات، عليك شات واحدة، ما تجمع مالك ويا مال غيرك وتقول شنو؟ تقول هسه خل يصير عليه شيء؟ لا، ما يصير عليك وجوب، الا اذا مالك المستقل هو حد تحدد به النصاب، يلا يكون عليك زكاة. اما انت يجتمع مالك مع مال غيرك ويحقق نصاب، هذا لا يحسب. فيقول ولا يضم مال انسان الى غيره، يعني لا زكاة ولا وجوب اذا ضم. وان اجتمعت شرائط الخلط، مثل ايش؟ شركه، هم اثنينهم شركه، لا احنا نريد على كل واحد نعطي تكليفه، يكون ما عنده من الاغلام مستقل، يخلي يشتركون هم ب100 شات، واحد عنده 40 واحد عنده 60، اثنينهم عليهم شات، شات بشات يعني. وكانا في مكان واحد، يقول هذا ما نعتبره، بل يعتبر في مال كل واحد منهما، يعني من الشريكين، بلوغ النصاب اذا كان مالهم مستقل. ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما. المالك الواحد، هسه واحد المالك الواحد نفسيته مو شركاء، واحد يقول انا عندي املاك، عندي هواي حلال، عندي بالبصره بيهن 40 الى 50، عندي بالكوت ما ادري ايش قد، عندي بكربل، يقول له هذا كله يعتبر ملك واحد، ايش قد المجموع؟ 40 تدفع شات، 121 تدفع شاتين، وهكذا. ها يقول ولا يفرق، يعني هنا يبقى الوجوب بين مالي المالك الواحد، المالك الواحد شوف، ولو تباعد مكانهما، كان عنده قسم بكربلة وقسم بالنجف، هذا كله يعتبر مال واحد، ومتى ما بلغ العدد وبلغ النصاب تجب الزكاة، يعني تجب الزكاة في المال الواحد. هذا تمام الكلام في الشرط الأول اللي هو النصاب في الأغنام وفي الأنعام. أما الشرط الثاني السوم، ويأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.